إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الكرام الذين جمعنا الله عز وجل وإياهم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام ابن تيمية رحمه الله، الذي تشرف عليه مؤسسة السنة بمدينة لاهاي. أسأل الله جل في علاه أن يشكر القائمين عليها، وأن يبارك في جهودهم، وأن يثقل موازيننا وإياكم وإياهم يوم لقائه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في حديث طويل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. كم فضيلة يا إخوان؟ كم؟ 4 أم 5 فضائل؟ أم 3؟ ها؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 1، نزلت عليهم السكينة. 2، وغشيتهم الرحمة. 3، وحفتهم الملائكة. 4، وذكرهم الله فيمن عنده. اليوم الواحد منا لو ذكره شخص عظيم من عظماء الدنيا يفرح، ولو نشر اسمه في إحدى الصحف السيارة المشهورة لا فرح، وجد نشوة في نفسه، وربما قال الناس: انظروا اسمي ذكر في الصحيفة، وغير ذلك. فكيف يا أخي الحبيب ويا أختي المكرمة إذا كان الذي يذكر أسماءنا هو الله جل جلاله؟ من أنا؟ ومن أنت؟ ومن أنت حتى يذكرنا الله عز وجل في من عنده؟ فضائل عظيمة، لو لم تكن إلا هذه والله لكان كافيا. وهذه الفضائل لا تتطلب منا أن ننفق الملايين من الأموال، مع أننا لو أنفقنا الملايين من أجل تحصيل هذه الفضائل لما كان ذلك كثيرا. المطلوب فقط أن نجلس مثل هذه الجلسة، فقط أن نتذاكر ونتدارس القرآن، ومدارسة القرآن تكون مدارسة لحروفه ومدارسة لحدوده، الأحكام التي جاءت في كتاب الله الاعتقادية والفقهية والسلوكية وغيرها. وفي هذا المجلس بإذن الله سأتذاكر معكم موضوعا هاما في غاية الأهمية. اعلموا يا إخوة الكرام أن الإسلام هو دين العدل، وهو دين الرفق، وهو دين الرحمة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت رحمة، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة. والله عز وجل وصفه بقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أرحم بالمؤمنين من أنفسهم ومن أمهاتهم. والله عز وجل أرحم بعباده من أمهاتهم. في إحدى الغزوات بعد إحدى المعارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه، فرأى امرأة من السبي، يعني امرأة من الأسارة بعد المعركة، تجري دون شعور، دون إحساس، تركض حتى التقمت طفلا يبكي ويصرخ، فألقمته ثديها، يعني كشفت عن صدرها وأخذت ترضع هذا الطفل أمام الرجال وأمام الناس لا شعوريا. هذه الأم بعد أن كانت قد فقدت الأمل في أن يكون ابنها حيا، خلاص ظنت أنه مات، وإذا بها تسمع بكاءه من بعيد وتعرف صوته كما تعرف الأمهات أصوات الأبناء، ويعرف الآباء فحيح الابن، يميز بين فحيح الابن هذا والابن هذا، نفسه يميز به. فذهبت وفعلت هذا الفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأمام الناس كافة. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم أصحابه الخير وغرس العقيدة والتوحيد في قلوبهم، فلما رأى هذا المنظر وهذا المشهد الحقيقي العفوي فعلته الأم دون تكلف، قال لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه: أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ بالله عليكم أنتم أجيبوني، هل ممكن هذه الأم التي فعلت هذا الفعل أمام الناس وكشفت عن عورتها وأرضعت طفلها بعد أن كانت تجري لا هم لها إلا إسكات هذا البكاء، هل ممكن أن تلقي بهذا الغلام في نار جهنم؟ الجواب لا. قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بكم من هذه بولدها. الله أكبر، دين الرحمة، دين الشفقة، دين الألفة. ولذلك أمرنا الله تعالى برحمة البهائم، يقول صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. كل مخلوق له كبد، إذا أحسنت إليه وأشفقت عليه أجرت على ذلك. ولذلك دخلت الجنة امرأة بغي، امرأة سيئة، داعرة أكرمكم الله، تتاجر بعرضها، دخلت الجنة لأنها سقت كلبا بموقها، سقت شربت من الماء ثم لما انتهت رأت هذا الكلب قد قطع كبده العطش، فنزلت وسقته بموقها، يعني بخفها بحذائها، أتت بالماء وسقته هذا الكلب، فلما رحمته ورحمها الله عز وجل وجعل هذه الرحمة سببا لدخولها الجنة وتكفير خطاياها. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحم من في الأرض، كل من على وجه الأرض نرحمه ونشفق عليه، إلا ما استثناه الشرع ممن لا يستحق الرحمة في موضع من المواضع. مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله بيّن أن كل تشريعات الإسلام رحمة، حتى نظام العقوبات، وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، لكل الناس المسلم والكافر هو لهم عليه الصلاة والسلام رحمة. ثم بيّن أوجه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين. لا تتزعزع هذه العقيدة في قلوبنا يا إخواني، أن الإسلام دين الرحمة. حتى إذا أردت أن تذبح البهيمة يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ينهاك الإسلام أن تذبح بهيمة أمام الأخرى، يراعي مشاعر حتى البهائم، حتى هذه البهيمة يراعي مشاعرها أن لا تذبح أمامها أختها. ينهاك الإسلام أن تعذب البهيمة. ينهاك الإسلام، عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر بهيمة إلى ليذبحها، فضربه رضي الله عنه بالدرة، إنه كان خليفة المسلمين، وقال له: سقها إلى الموت سوقا جميلا. يعني لا تجرها بهذه الصورة البشعة، وإنما ارحمها حتى وأنت تسوقها إلى الذبح، إلى الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني، من دلائل نبوته أنه كان يخبر بالأخبار المستقبلية، ثم تقع هذه الأخبار كما أخبر عليه الصلاة والسلام عيانا بصورة مدهشة مذهلة لمن تأمل مثل هذه الأخبار. ومن أخباره عليه الصلاة والسلام التي بينها قوله صلى الله عليه وسلم: كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لها. كل خير يعلمه للأمة يخبر الأمة به، وأن يحذرها شر ما يعلمه لها، يحذرها من الشرور. ولذلك ما ترك عليه الصلاة والسلام خيرا يعلمه إلا ودل أمته عليه، ولا شرا يعلمه إلا وحذر الأمة منه. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بأصحابه، ثم رقى المنبر، يعني صعد المنبر، وخطبهم خطبة طويلة حتى أذن الفجر، أذن الظهر، من الفجر إلى الظهر هذه خطبة. فنزل فصلى صلى الله عليه وسلم، ثم رقى المنبر مرة أخرى وخطبهم حتى أذن العصر، ثم نزل فصلى ورقى المنبر فخطبهم حتى أذن المغرب، خطبة من الفجر إلى المغرب. يقول الصحابي: فكان أحفظنا أعلمنا، اللي يحفظ أكثر من كلام النبي كان أعلم. هذه الخطبة الطويلة لم تنقل إلينا كاملة، ولكن نقلت إلينا يعني على شكل جمل، كل صحابي يروي قطعة من هذه الخطبة، يروي خبرا، يروي جملة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول كذا وكذا، أكثر هذه الأحاديث من هذه الخطبة. ومما حذرنا منه عليه الصلاة والسلام الغلو. الغلو في الدين يا إخواني أمر مذموم. يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا يزيغ يعني ينحرف عن هذه البيضاء إلا هالك، والانحراف والزيغ عن هذه البيضاء يكون بأحد أمرين، إما بالغلو والتشدد والزيادة عليها، وإما بالتساهل والتخلف عنها. فكلا هذين الأمرين شر وسبب للزيغ والانحراف عن هذه البيضاء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوسطية يا إخوان. الوسطية الحق هي أن تتمثل هديه عليه الصلاة والسلام. ومن تجاوز، بعض الناس يا إخواني يظن أن الغلو والتشدد معناه يدل على صدق الديانة، لا ليس كذلك. ولذلك جاء ثلاثة نفر إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، كيف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كم يصلي ركعة، كم يصوم، كم وكم. ونحن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، وأنه هدي وسطي مبارك بين التشدد وبين التساهل. تقول عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، يعني رأوا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة. فقالوا جميعا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال الأول أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. لأن هؤلاء نيتهم صالحة أم طالحة؟ نيتهم صالحة، أرادوا الخير أم أرادوا الشر؟ أرادوا الخير. جميل. وبهذا نعلم أن ليس كل من أراد الخير يصيب الخير، كما قال ابن مسعود كم مريد للخير لم يبلغه. لابد من إرادة الخير، نية الخير، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة شرعه عليه الصلاة والسلام. لما بلغ النبي هذا الكلام رقى المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأكثركم له خشية، ولكني، اسمع الهدي، اسمع الوسطية الآن، أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل من يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من النبي في هذا الرغوب عن سنته عليه الصلاة والسلام. هذا حتى في العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التشدد أكثر من تحذيره من التساهل. إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. في رمي الجمرات يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو. حتى في رمي الجمرات ينهانا عن الغلو. والله تعالى يقول في محكم تنزيله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهذا الأمر إذا كان لهم فهو موجه لنا كذلك إلا ما استثناه الشرع. وفي أحاديث كثيرة يقول صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. من يحرم الرفق يحرم الخير. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا أدخل عليهم العنف. دائما رفيق عليه الصلاة والسلام، ويحث على الرفق في الأمر كله، حتى في حال اعتداء المعتدين. في الصحيح أن نفرا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: السام عليك يا محمد، يعني الموت لك. تخيلوا الآن نحن هنا جلوس في هذا المسجد ما شاء الله ممتلئ، ولو دخل علينا رجل أو مجموعة رجال حتى ولو من الكفار وشتمونا في المسجد، جميل، أو قالوا الموت عليكم أو أي شتيمة، كيف ستكون ردة فعلنا؟ بالله عليكم يا إخوان، ها، سننتصر لأنفسنا إلا من رحم الله. السام عليك يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وعليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة. فقالت: يا رسول الله، ولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت يا عائشة؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. يطبق عليه الصلاة والسلام أوامر الله حين قال له: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نحن اليوم بسبب ابتعادنا عن هديه صلى الله عليه وسلم، لو شتمنا مسلم من إخواننا لما تحملنا شتيمته، فضلا عن غير المسلمين. الله وصف الصحابة بوصف عظيم فقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ونحن اليوم العكس، إلا من رحم الله جل في علاه. ومن تحذيره صلى الله عليه وسلم من الغلو أنه يحذر من أهل الغلو، من أهل التشدد، من أهل التطرف. أنا وأنت يا أخي الكريم وأنتن أخواتي الكريمات، المطلوب منا أن نتعلم الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نطبقه كما تعلمنا، لا أن نزيد في الدين ولا أن نغير أحكام الله. يأتي شخص من حميته الزائدة وحماسه الزائد يقول: الذي يشرب الخمر كافر. لما؟ قال: هذا لو عظم الله ما شرب الخمر، لو كان يخاف من الله ما شرب الخمر، لو ولو ولو ولو. هل الله عز وجل كفر شارب الخمر؟ لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم كفر شارب الخمر؟ الجواب لا، وإنما عده من العصاة. مسلم عاص ارتكب جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن الله لم يكفره. فمن كفره فهو في الحقيقة يحكم بغير شرع الله، ويحكم بغير ما أنزل الله، حتى ولو زعم أن نيته صالحة. واضح يا إخوان؟ الحدود الشرعية، حد شارب الخمر، حد الزاني، هذه لا يقيمها إلا السلطان الحاكم المسلم. إذا أخل هو المسؤول عند الله عز وجل، يحاسبه الله على هذا الإخلال إن كان قادرا عليه. وليس تطبيق الحدود لأمثالنا أو لأفراد الناس. أأتي أنا أجلد شخصا، لماذا جلدته؟ يقول: لأنه شرب الخمر. بأي حق؟ وأتي أقتل الآخر لأنه أزعم أنه قتل فلانا أو فعل أو فعل، تصبح فوضى. دين الإسلام ليس دين الفوضى. ولذلك يا إخواني نقول من فعل هذا الفعل فهو في الحقيقة لم يطبق شرع الله عز وجل وتجاوز الإسلام بسبب غلوه. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في أحاديث حقيقة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تدبر، لأن هذه الأحاديث إذا تأملها المؤمن يخاف على نفسه. إياك أن تغتر بنفسك وتغتر بعلمك، كن خائفا من زيغ قلبك. محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا نحن في هذه الأزمنة المظلمة التي تكثر فيها الشرور والفتن؟ يقول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين وسادات الصحابة والعشرة المبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار، يعني يقول لسادات الناس بعد الأنبياء: سيخرج أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وتلاوتكم إلى تلاوتهم. سبحان الله، يعني أبو بكر لمن يصلي وعمر، ويرون صلاة هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر صلاته، يقول أنا هذه ما هي صلاة. أحيانا ترى إنسان صاحب بيته هذا العبادة، والتلاوة يتلون يصومون أهل عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤون القرآن ولا يصل إلى قلوبهم، لا يفقهون القرآن. جميل، هؤلاء هم الذين أطلق عليهم المسلمون اسم الخوارج، اسم الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق الأمة وأنها ستفترق إلى فرق كثيرة، وأنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يوم ما نجامل بعض، نحن لا نجامل في الدين، اليوم ظهرت فرق كثيرة واختلف المسلمون اختلافا كثيرا، وهذه الفرق في الغالب إما أن تنتسب إلى أشخاص غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير محمد عليه الصلاة والسلام، أو تنتسب وتنسب إلى أفعالهم. فمثلا لما نقول الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، هذه ليست نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يخالف في هذا. ولما نقول الماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، لما نقول المرجئة نسبة إلى عقيدة الإرجاء، الرافضة نسبة إلى الرفض، المعتزلة نسبة إلى الاعتزال. ولذلك أهل السنة لا يعرفون إلا بهذا اللقب، أهل السنة لا يعرفون إلا بالانتساب إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين نطلق عليهم اسم السلف، كما السلف يعني المتقدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائلة فاطمة: فنعم السلف أنا لك، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فالخوارج نسبوا وأطلقت عليهم ألقاب كثيرة، منها هذا اللقب الخوارج، بسبب أنهم خرجوا عن جماعة المسلمين، بسبب أنهم يرون الخروج على الحاكم المسلم الظالم أو الفاسق كما سيأتي تفصيله. لكن انتبهوا لهذه الأوصاف العظيمة يا إخوان. يقول صلى الله عليه وسلم في وصفهم كذلك: حدثاء الأسنان، يعني شباب صغار، سفهاء الأحلام، لا عقول لهم، لهم عقول سفيهة يتصرفون بتصرفات تضر الإسلام والمسلمين، يقولون بقول خير البرية، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، أي أنهم يستدلون ببعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من السهم كما يمرق السهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أحيانا هذه لو أنها طائر ورميته بسهم، أحيانا السهم يدخل من هنا ويخرج من الجهة المقابلة لا يبقى، فهم يدخلون في الإسلام ها هنا ويمرقون من الجهة المقابلة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولذلك بعض العلماء، وهو قول لبعض أهل السنة، يرون أنهم بهذا الوصف ليسوا بمسلمين. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا الرحمة، لكن مع هؤلاء الرحمة بهم وبالأمة أن يقتلوا بالطريقة الشرعية. ليست المسألة فوضوية، كل منا يفعل هذا الفعل، سبحان الله العظيم. حدثاء أسنان، سفهاء أحلام. يقول فيهم صلى الله عليه وسلم هم شرار قتلى تحت أديم السماء، وهم كلاب أهل النار، سبحان الله. شوف الأوصاف العظيمة. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، العبادة والزهد وورع. يقول جندب لما ذهب إلى معسكر الخوارج، يقول فلما دنوت من معسكرهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. تسمع الدوي يقرؤون القرآن. يقول فلما رأيتهم فإذا في جباههم مثل ركب المعزة من آثار السجود، قد ترى ملتحيا وآثار السجود عليه والعبادة، لكنه خارج مذموم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. وصفهم أيضا عليه الصلاة والسلام بوصف دقيق، فقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انتبه، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، سيفهم مصلت على المؤمنين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم كلما قطع لهم قرن ظهر آخر، يعني كما قال علماء، أي أنهم يظهرون فترة ثم يختفون، ثم يظهرون ثم. يقول صلى الله عليه وسلم حتى يخرج آخرهم مع الدجال، مما يدل على أنهم إيش يا إخوان، يبقون هذه الأفكار، هذه الأفعال، هذه الأوصاف تبقى إلى يوم القيامة. وهذا كما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف أوصافا أحيانا عجيبة، كأنه يرى ويصف. وأنا دائما أضرب مثل يعني من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أواخر الزمان، لما ذكر، سأله جبريل لما جاء في هيئة رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن أماراتها، يعني علامات الساعة. قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني كل واحد يبني بنيانا أطول من الثاني. شوف الأوصاف، حفاة يعني لا عنده لا نعال لهم، عراة لا يلبسون ما يستر كل أبدانهم، عالة فقراء تأتيهم المساعدات من الآخرين، رعاء الشاء. هذا الوصف يا إخواني ينطبق علينا نحن في الخليج، على أجدادنا كانوا كذلك، أباءنا حدثونا وأجدادنا حدثونا عن الفقر الذي كانوا يعيشون فيه، وعن الجوع وعن العري آنذاك وشدة البرد وعن حفي الأقدام وإلى آخره. هذا الواقع، كلنا حكاما ومحكومين. لكن اليوم سبحان الله، أطول أبراج الدنيا موجودة عندنا في الخليج، أليس كذلك يا إخوان؟ أطول بنايات العالم موجود، أطول أربع بنايات موجودة عندنا في، كما قال صلى الله عليه وسلم، يتطاولون في إيش؟ في البنيان، كل واحد يبني بنيانا أطول من بنيان الآخر. ولذلك نقول كذلك، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف عن الخوارج، نحن نراهم اليوم عيانا، لا نجامل في ديننا يا إخوان. إياك يا أخي الحبيب أن تتعاطف مع أشخاص وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم ومن طريقتهم. المسلم يلتزم الشرع حتى لو اضطهد، حتى لو بغي عليه، يلتزم ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الاتباع الحق، لأن الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية أكثر من يستدل بها اليوم يخالفها إذا جاءت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما تهواه نفسه، على خلاف ما يراه عقله. أما المتبع الحق فهو كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما قال تعالى عنهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما عندهم جدال، انتهى الموضوع. هؤلاء الخوارج يا إخوان تاريخهم مظلم في أمة الإسلام. يكفي أن تتذكر بأنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه، وقتلوا عليا رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك من صفاتهم أنهم ينحرفون بمفهوم الجهاد، يطبقون الجهاد تطبيقا خاطئا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام. أحد الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد الصابر المحتسب الذي أمر جنوده أن يلقوا بأسلحتهم ويغادروا القصر حتى لا تحدث مقتلة بين المسلمين بسببه، الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، الذي كانت الملائكة تستحي منه، الذي جهز جيش العسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الرجل الوحيد في الدنيا الذي تزوج بابنتين من بنات محمد صلى الله عليه وسلم، ذو النورين، قتلوه. من الذين يجاهدون في سبيل الله وفق فهمهم؟ ولذلك أحدهم لما سقط عثمان وطأ بقدمه على رأس عثمان وقال: الله أكبر، ما رأيت مثل اليوم من أيام الجهاد في سبيل الله. جهاد يقتل من؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن ملجم يقتل عليا رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، المبشر بالجنة، الخليفة الراشد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى. علي الذي لا يحبه إلا مؤمن، علي رضي الله عنه أرضاه، زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وأبو الحسن والحسين الذي قدم نفسه في سبيل الله، والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ثم عطاها لعلي رضي الله عنه. يقتله عبد الرحمن بن ملجم، يقتله قربة إلى الله، يقتله في جهادا في سبيل الله. ولذلك مدحه عمران بن حطان فقال عنه، عن من؟ عن عبد الرحمن بن ملجم لما ضرب عليا فقتله، قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، يعني عند الله عز وجل، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. الخوارج اليوم يقتلون أهل الإسلام ويفتخرون بهذه المقتلة ويصورون قتلهم للأبرياء وللمسلمين، بل ينحرون رجلا من حفاظ كتاب الله وهو يقول أثناء نحره لا إله إلا الله، وهذا يقتل، ينحره بالسكين. ربما رأيتم هذا المنظر البشع. أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، في إحدى المعارك رأى رجلا قد أثخن في المسلمين قتلا، سيفه يعمل في المسلمين يقتل، فانبرى له أسامة رضي الله عنه وأرضاه حتى هزمه، فلما أسقط في يده ورفع عليه أسامة السيف قال: لا إله إلا الله. الآن لا إله إلا الله بعد أن قتلت عباد الله، بعد أن قاتلت المسلمين قبل لحظات وقتلتهم، فضربه أسامة وقتله. فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، والله ما قالها إلا تعودا من السيف، يعني إلا خوفا من السيف. لما رأى أنني أريد قتله قال لا إله إلا الله، وإلا فهو لا يريد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه؟ هلا شققت عن قلبه؟ يعني ترى هذا القلب صادق أم لا؟ كيف تعرف هذا؟ لا تستطيع. كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة: حتى والله لتمنيت أني ما أسلمت إلا الساعة. مع أن أسامة قتل رجلا كان كافرا فلما رأى السيف أعلن إسلام. قارن هذا الفعل الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه النكارة، بأفعال ما يسمى بتنظيم داعش اليوم. كيف ينحرون المسلم وهو يقول لا إله إلا الله أثناء النحر؟ كيف سيصنعون بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقتلون الأبرياء وينتهكون الدماء باسم الجهاد في سبيل الله كما فعل الأولون، كما فعل أسلافهم حين قتلوا عثمان وعلي. إياك يا أخي الكريم أن تتعاطف مع أمثال هؤلاء الذين حذر منهم نبيك صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. داعش، القاعدة وغيرها من الفرق المنحرفة التي تحمل هذه الأفكار التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا لا نتعاطف معهم يا إخواني، بل نخاف الله عز وجل ونلتزم الشرع حتى نكون من المحشورين في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. من أهم عقائد الخوارج التي ذكرها العلماء، طبعا أنتم تلاحظون إلى اليوم أغلبهم حدثاء الأسنان، يندر أن تجد رجلا لحيته بيضاء معهم، يندر هذا. إلى اليوم لن تجد عالما واحدا معتبرا عرف بأخذ العلم الشرعي يؤيد هؤلاء، فضلا عن أن يكون معهم كما كان أسلافهم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما بعثه علي إلى نقاش وحوار الخوارج جاءهم فقال لهم بعد أن مكنوه إلا فبداية الأمر اعترضوا ورفضوا النقاش كما هو الحال اليوم. قال لهم جئتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ليس فيكم أحد منهم. اسمع الكلام، انتبه لهذا التنبيه العظيم، ليس فيهم أحد من الصحابة ويقاتلون الصحابة، وهذا هو حالهم، يعرفون بالجهل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون بقول خير البرية، يأتي يأخذ حديثا لا يفهمه كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي ويطبقه تطبيقا خاطئا. مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن هو كافر، هكذا فهم، لا يزني وهو مؤمن إذن هو كافر، وهم طبعا قطعا لا يفقهون الفرق بين نفي الإيمان المطلق ونفي مطلق الإيمان، لا يفهمون الفرق بين نفي الكمال ونفي الصحة في مثل هذه الأمور. فإذا الزاني كافر، ويقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إذا من قاتل المسلمين فهو كافر، مع أن الله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين إيش اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ماذا سماهم، من الكافرين ولا من المؤمنين؟ من المؤمنين، ومع ذلك حصل بينهم قتال أم لم يحصل؟ حصل بينهم قتال، ولذلك قال في آخر آياته سبحانه فأصلحوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن كفر يعني كفر دون كفر، هم لا يفهمون هذا، لا يعرفون الفرق بين كفر أصغر وكفر أكبر، كلما مر معه كلمة فيها كفر قال بكفر قائلها. بين الرجل قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، إذن كل من حلف بغير الله فقد كفر. لا يسرق السارق وهو حين يسرق وهو مؤمن كافر، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كافر. لا يفقهون، يقولون بقول خير البرية دون أن يفهموا أحاديثه عليه الصلاة والسلام. وكذلك من هذه طبعا العقيدة الأولى التي تميز بها تكفير مرتكب الكبيرة. العقيدة الثانية الخروج على الحاكم المسلم الظالم أو الفاسق. انتبهوا معي يا أخوان، ممكن يكون الحاكم مؤمن وعادل، جيد، مؤمن وعادل ليس عنده ظلم، هذا الصنف من الحكام لا أحد يرى الخروج عليه، حتى الخوارج يحرمون الخروج على هذا الحاكم، جيد، حتى المعتزلة. وهناك حاكم كافر أصلي أو كافر غير أصلي مرتد، هذا وضعه آخر. لكن عندنا من الذي افترق فيه أهل السنة مع أهل البدع؟ الحاكم الظالم، الحاكم المسلم الظالم أو الذي عنده فسق، جميل، هذا يا إخواني الصنف من الحكام الظلمة، وهم اليوم كثر كما لا يخفى عليكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجودهم في آخر الزمان، سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، النبي أخبر بهذا، يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هداي. الذي يهتدي بغير هدى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يطبق الشريعة؟ لا، أليس كذلك يا إخوان؟ وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ترى شيطان لكن في جثمان إنسان، ذنوب وسكر واللعب وربا وغيرها. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا، بما أنهم لا زالوا على الإسلام لا، حتى ولو فعلوا هذه الأفعال. وهذا فيصل تفرقة عند أهل السنة. طبعا هذا لا يعني أن أهل السنة يجاملون الحاكم، لا لا، مثل ما أنهم لا يكفرون الزاني، جميل، لكن لا يعني هذا أنهم يقولون فعله صحيح، ولا يكفرون شارب الخمر، ولا يرون قتل مثلا الزاني غير المحصن. لما؟ لأن الله أمر بعدم قتله، إنما الذي يقتل الزاني المحصن رجما كما تعرفون إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فكوننا لا نقتله لا يعني أنه على حق أو أن فعله صحيح، وكوننا لا نخرج على هذا الظالم الفاسق لا يعني أننا نقر أفعاله أو أننا نصحح هذه الأفعال النكراء أو أننا نرقع ذنوبه أو أنه يكون مسموحا له أن يفعل هذه الأشياء، لا، نعوذ بالله. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله: من استرعاه الله رعية يبيت يوم يبيت وهو غاش لها فلن يرح رائحة الجنة. يا عبد الرحمن لا تسل الإمارة فإنها يوم القيامة خزي وندامة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخوارج يخالفون أهل السنة في هذا الشخص، وأنهم يرون الخروج عليه حتى ولو كان مسلما. عرفنا قبل قليل يا إخواني صفات الخوارج بشكل مختصر لأن الكلام يطول، لكن الذي أريد أن ننتبه له: أولا، نستفيد من أحاديث الخوارج أن النية الصالحة وحدها لا تكفي لصحة العمل، لا بد من نية صالحة وعمل صالح على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عند أهل السنة ميزانان للأعمال: ميزان لأعمال القلب الأعمال الباطنة، وميزان لأعمال الجوارح الأعمال الظاهرة. أعمال القلب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأعمال الجوارح الظاهرة قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك يا إخواني نستفيد أن التشدد في الدين مرفوض، وتذكروا أن دينكم دين الرحمة، دين يأمر بعدم التمثيل حتى بجثث الكفار أثناء الحرب والقتال، ينهى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ ورجال الدين حتى من غير المسلمين. واليوم نرى من يقتل أئمة مساجد ويقتل حفاظ للقرآن وينتهك دماء المسلمين الذين يرددون لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة والعافية. وليس كل من ادعى الجهاد يكون صادقا في دعواه، وإلا لكان من قتل عثمان صادقا في دعواه، ومن قتل عليا في سبيل الله كما يزعم يكون صادقا في دعواه. لا، الذي ينحرف عن الجهاد الصحيح هو كالذي يصلي بدون وضوء، صلاته صحيحة؟ لا. مثل ما أن الصلاة لابد لها من وضوء ودخول وقت وستر العورة واستقبال القبلة، كذلك الجهاد لابد له من شروط وواجبات، ليس فوضى كما يظنه البعض، ليس لعبا كما يظنه البعض. أسامة ندم على قتل هذا الذي كان كافرا فنطق بلا إله إلا الله، وأنتم اليوم تقتلون المسلمين المصلين الصائمين الذين يقومون الليل ويصومون النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم واحد. وليس كما يفعل هؤلاء يقتلون عشرات المؤمنين بكل جهل وغلظة قلب وصفاقة عقل، نسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. إخوان الكرام، علينا أن نكون واضحين، لا نجامل في الدين أحدا أبدا. هذا التنظيم المسمى تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الدموية المتوحشة والله لا تمثل الإسلام، لا تمثل الإسلام الذي بعث الله نبيه رحمة للناس، لا تمثل الإسلام الذي أمر برحمة البهائم، لا تمثل الإسلام الذي يرحم حتى غير المسلمين. عمر رضي الله عنه وارضاه، الخليفة الراشد، رأى رجلا من أهل الذمة أعمى لا يستطيع أن يدفع الجزية، أعمى رجل من أهل الذمة يعني غير مسلم، فأمر له رضي الله عنه أرضاه براتبا من بيت المال، براتب من بيت المال حتى يكفأ المؤن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كان يدعو لمن يعادونه، يأتيه الطفيل بن عمرو الدوسي فيقول له يا رسول الله أن دوسا قد كفرت، يعني قبل الدوس، فادعوا الله عليهم، فيرفع يديه عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم اهد دوسا وأتي بها. رجل كافر رأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة وقد علق سيفه عليها فخرط السيف وشهره في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يعصمك مني اليوم يا محمد؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم الله، فيسقط السيف من يد هذا الرجل ويأخذه صلى الله عليه وسلم ويعفو عنه. قومه الذين أخرجوه من بلده وسعوا في قتله وآذوه وقاتلوه لما دخل مكة منتصرا وهو مطأطئ رأسه عليه الصلاة والسلام تواضعا لله، سألهم بعد أن عملوا فيه ما عملوا، بعد أن قاطعوه في الشعب 3 سنوات، بعد أن سعوا لتشويه صورته، بعد أن طلقوا بناته، بعد أن فعلوا وفعلوا، فيقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. أخي الكريم، أختي الكريمة، إياك أن تكون ممن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من كلاب النار وبأنه من شرار قتلى تحت أديم السماء وبأنه ممن يقتل المسلمين ويدع أهل الأوثان وبأنه من سفهاء الأحلام وبأنه ممن يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيه. إياك أن تقع في ذلك، لا تغتر بتغريدات البعض أو بكتاباتهم أو بكلامهم العاطفي أو بالأناشيد والأفلام والمقاطع، كن على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعك من هذه العواطف جانبا، كما قال أحد الصحابة أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، ثم ذكر ما حصل منهم أيام صلح الحديبية وكيف النبي صلى الله عليه وسلم وافق المشركين على أشياء كثيرة لتحقيق المصالح العامة وسماه الله عز وجل فتحا حتى أنهم رفضوا أن يكتبوا محمد رسول الله، رفضوا أن يكتبوا هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ووافق صلى الله عليه وسلم، قالوا اكتبوا هذا ما عاهد عليه محمد. الصحابة بعضهم احتار، وجاء عمر يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال وليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدنية في ديننا؟ الأمر عظيم، لكن المؤمن لا يقدم عقله ولا هوى نفسه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يا إخوان، أحاديث الخوارج والتحذير منهم كثيرة جدا في البخاري ومسلم وبقية الكتب الحديثية والسنن الأربع وغيرها، وتجد كلام العلماء في الخوارج كثير في مصنفات الاعتقاد وغيرها، ومع ذلك يخرج من يغتر بنفسه ويعتد برأيه ثم يلتحق بهؤلاء. هذا لما أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تركه الله عز وجل وإعراضه وزاده في غيه الذي اختاره لنفسه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. إخوان الكرام، أعتذر إليكم عن الإطالة وأشكر لكم حسن الاستماع، وأسأل الله جل في علاه أن يجعل ما نقول ونعمل خالصا لوجهه الكريم. فهذه الكلمات سنقف بين يدي الله جميعا ونسأل عما نطقنا به وعما سمعناه، هل عملنا به أم لا؟ والله عز وجل بشر عباده من؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله أن نكون وإياكم منهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر إليكم يا إخواني على الإطالة، بارك الله فيكم.